نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني: ما روى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته.
مغول ولا معول؟
المغول، أحسن الله إليك، كذا
ما ضبط هنا.
نعم المغول ضبطين كذا. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ رواه أبو داود والنسائي. والمغول بالغين المعجمة.
تمام ما شاء الله.
قال الخطابي: شبيه المشمل ونصله دقيق ماض، وكذلك قال غيره: هو سيف رقيق له قفن يكون غمده كالصوت. والمشمل السيف القصير، سمي بذلك.
المشمل؟
نعم.
السيف؟
السيف القصير.
القطيع؟
القصير.
قصير؟
نعم
نعم.
والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل، أي يغطيه بثوبه. واشتقاق المغول من غاله، من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لم يدري. وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد في رواية عبد الله قال: حدثنا روح قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فسأله عنها فقال: يا رسول الله، إنها كانت تشتمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دم فلانة هدر. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، وعليه يدل كلام الإمام أحمد، لأنه قيل له في رواية عبد الله في قتل الذمي إذا سب أحاديث، قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين، ويكون قد خنقها وبعج بطنها بالمغول، أو يكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين. ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين، كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم، وكلاهما قتلها وحده، وكلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس، بعيد في العادة. وعلى هذا التقدير فالمقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية، وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره استدل استدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد، وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. ويمكن
نعم هذا هو الصحيح. نعم
صلى الله عليه. ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلك. قال الخطابي: فيه بيان أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين، وهذا دليل على أنه اعتقد أنها كانت مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كانت كافرة وكان العهد لها بملك المسلم إياها. فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه لهم حكم أهل الذمة، وهم أشد في ذلك من المعاهدين، أو بتزوج المسلم بها، فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة، لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة في العصمة.
لهم أو لهن؟
لهم كذا شيخ،
المناسب لهن.
أحسن الله إليك.
نعم،
لهن حكم أهل الذمة في العصمة، لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام، ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياما طويلة، ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب، بل يطلب منها تجديد الإسلام، لا سيما إن كان يطأها، فإن وطأ المرتدة لا يجوز، والأصل عدم تغير حالها وأنها كانت باقية على دينها. يوضح ذلك أن الرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت، وإنما ذكر مجرد السب والشتم، فعلم أنه لم يصدر منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال من دين إلى دين أو نحو ذلك. وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له، وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزا لبين النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرما وأن دمها كان معصوما، ولأوجب عليه الكفارة بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له. فلما قال اشهدوا أن دمها هدر، والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، علم أنه كان مباحا مع كونها كانت ذمية، فعلم أن السب أباح دمها، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب، فعلم أن الموجب لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك. الحديث الثالث، ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. قال الخطابي قال الشافعي يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وقال الشافعي في الأم لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه مشرك من أهل الكتاب إلا يهود المدينة، وكانوا حلفاء الأنصار، ولم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما، فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل، حتى كانت وقعة بدر، فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ومعلوم أنه إنما أراد بهذا الكلام كعب بن الأشرف، والقصة مشهورة مستفيضة، وقد رواها عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول شيئا؟ قال قل. قال فآتاه وذكره ما بينهم، قال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا، فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه، قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا رهنك نساءنا. قال ترهنونني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا فيقال رهنت في وسقين من تمر. ولكن نرهنك اللعمة يعني السلاح. قال نعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر، فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم.
أعوذ بالله شيطانة. نعم.
صلى الله عليه. قال إنما هذا محمد ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا أجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح، قالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال أفتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن منه ثم قال دونكم فقتلوه. متفق عليه. وروى
رضي الله عنه الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليك. وروى ابن أبي أويس عن إبراهيم عن ابن جعفر ابن محمود ابن محمد ابن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يقاتله، ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنا لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما خزع عنه قوله أذاهب أنت لم تحلل بمرقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم، في أبيات يهجوه بها. فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله، وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس، رواه الخطابي وغيره. وقال قوله خزع معناه قطع عهده. وفي رواية غير خطابي فخزع منه هجاءه له فأمر بقتله. والخزع القطع، يقال خزع
الخزع.
أحسن إليك. والخزع القطع، يقال خزع فلان عن أصحابه خزعا أي انقطع وتخلف، ومنه سميت خزاعة لأنهم انخزعوا عن أصحابهم وأقاموا بمكة. فعلى اللفظ الأول يكون التقدير أن قوله هذا هو أول خزعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أول انقطاعه عنه بنقض العهد. وعلى الثاني قيل معناه قطع هجاه للنبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني أنه نقض عهده وذمته. وقيل معناه خزع من النبي صلى الله عليه وسلم هجاه، أي نال منه وشعث منه ووضع منه. وذكر أهل المغازي والتفسير مثل محمد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة، وكان عربيا من بني طي، وكانت أمه من بني النضير. قالوا فلما قتل أهل بدر
كان أبوه من
وكان عربيا من بني طي
من بني قيس
طي
إيش قاف
طايا طا طي شيخ
من بني طي
نعم
نعم
وكان عربيا من بني طي وكانت أمه من بني النضير. قالوا فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، حتى أنزل الله فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وذكروا قصة قتله مبسوطة. وقال الواقدي حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر، وذكر القصة إلى قتله. قال ففزعت يهود ومن معها من المشركين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه لا نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. نعم. ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتبوا بينهم وبينه كتابا تحت العذق في دار رملة بنت الحارث، فحذرت يهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف. والاستدلال بقتل كعب بن الأشرف من وجهين: أحدهما أنه كان معاهدا مهادنا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل الخاصة، ومما لا ريب فيه ومما لا ريب فيه عند أهل العلم ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد لما قدم المدينة جميع أصناف اليهود بني قينقاع والنضير وقريظة، ثم نقضت بنو قينقاع عهده فحاربهم، ثم نقض عهده كعب بن الأشرف، ثم نقض عهده بنو النضير، ثم بنو قريظة. وكان ابن الأشرف من بني النضير، وأمرهم ظاهر في أنهم كانوا مصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقضوا العهد لما خرج إليهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك بعد مقتل كعب بن الأشرف. وقد ذكرنا الرواية الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ناقضا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه خاصة. والدليل على أنه إنما نقض العهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فعلل ندب الناس له بأذاه، والأذى المطلق هو باللسان، كما قال سبحانه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وقال: لن يضروكم إلا أذى، وقال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقال: ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي. إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا الآية. ثم ذكر الصلاة عليه والتسليم خبرا وأمرا، وذلك من أعمال اللسان، ثم قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إلى قوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، وهذا كثير. وقد تقدم أن الأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضرر، فلذلك أطلق على القول، لأنه لا يضر المؤذى في الحقيقة. وأيضا فإنه جعل مطلق أذى الله ورسوله موجبا لقتل رجل معاهد، ومعلوم أن سب الله وسب رسوله أذى لله ولرسوله، وإذا رتب الوصف على الحكم بحرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لا سيما إذا كان مناسبا، وذلك يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين، وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده بأذى الله ورسوله، والسب من أذى الله ورسوله باتفاق المسلمين، بل هو أخص أنواع الأذى. وأيضا فقد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهد قصيدته التي أنشأها بعد رجوعه إلى المدينة يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هجاه بهذه القصيدة ندب إلى قتله، وهذا وحده دليل أحسن الله إليك، وهذا وحده دليل على أنه إنما نقض العهد بالهجاء لا بذهابه إلى مكة. وما ذكر الواقدي عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده، وإن كان الواقدي لا يحتج به إذا انفرد، لكن لا ريب في علمه بالمغازي واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته، ولم نذكر عنه إلا ما أسندناه عن غيره. فقوله لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيل، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف، نص في أنه إنما انتقض عهد ابن الأشرف بالهجاء ونحوه، وأن من فعل هذا من المعاهدين فقد استحق السيف. وحديث جابر المسند من الطريقين يوافق هذا، وعليه العمدة في الاحتجاج. وأيضا فإنه لما ذهب إلى مكة ورجع إلى المدينة لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فلما بلغ عنه الهجاء ندبهم إلى قتله، والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث، فعلم أن ذلك الهجاء والأذى الذي كان بعد قفوله من مكة موجب لنقض عهده ولقتاله. وإذا كان هذا في المهادن الذي لا يؤدي جزية، فما الظن بالذمي الذي يعطي الجزية ويلزم أحكام الملة؟ فإن قيل إن ابن الأشرف كان قد أتي بغير السب والهجاء، فروى الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه؟ الصنبر كذا
صعب ما في السنة
فيه، يقول أي الأبتر الذي لا عقب له، وأصل الصنبور
صنبور
الصنبور. ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. قال وأنزلت فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، إلى قوله نصيرا. وقال حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يغزوه، وقال لهم إنا معكم، فقالوا إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. ففعل، ثم قالوا له أنحن أهدى أم محمد؟ نحن نصل الرحم ونقري الضيف ونطوف بالبيت وننحر الكوم ونسقي اللبن على الماء، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده. قال بل أنتم خير وأهدى. قال فنزلت فيه
لعنه الله وكذب. نعم.
فنزلت فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إن الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم ديننا خير أم دين محمد؟ قال اعرضوا علي دينكم. قالوا نعمر بيت ربنا وننحر الكوماء ونسقي الحاج الماء ونصل الرحم ونقري الضيف. قال دينكم خير من دين محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال موسى ابن عقبة عن الزهري كان كعب بن الأشرف اليهودي وهو أحد بني النضير أو هو فيهم قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء، وركب إلى قريش فقدم عليهم فاستعان بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان أناشدك أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فإنا نطعم الجزور الكوماء
الكومة.
الكومة نعم. ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال. قال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم، أنتم أهدى منهم سبيلا. ثم خرج مقبلا حتى أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلنا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهجائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لنا من ابن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا، وقد أخبرني الله بذلك.
فأجمعهم
وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا.
أجمعهم
نعم
نعم.
وقد أخبرني الله بذلك. ثم قدم على أخبث ما كان ينتظر قريشا أن تقدم فيقاتلنا معهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ما نزل فيه، إن كان كذلك والله أعلم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله سبيلا، وآيات معها فيه وفي قريش. وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت. فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله. وذكر القصة في قتله إلى آخرها، ثم قال: فقتل الله ابن الأشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إياه وتأليبه عليه قريشا وإعلانه بذلك. وقال محمد بن إسحاق: كان من حديث كعب بن أشرف أنه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العارية بشيرين، بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله تعالى عليه وقتل من قتل من المشركين، كما حدثني عبد الله ابن المغيث ابن أبي بردة الظفري وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم ابن عمر ابن قتادة وصالح ابن أبي أمامة ابن سهل، كل واحد قد حدثني بعض حديثه. قالوا: كان كعب بن أشرف من بني طي، ثم أحد بني نبهان، وكانت أمه من بني النضير. فقال حين بلغه الخبر: أحق هذا؟ أترون أن محمدا قتل هؤلاء الذين سمى هذان الرجلان، يعني زيدا وعبد الله بن رواحة؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس.
أترون
أن محمدا قتل هؤلاء الذين سمى هذان الرجلان، يعني زيدا وعبد الله بن رواحة؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لأن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة، ونزل على المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وعنده عاتكة بنت أبي العيص ابن أمية. فأنزلته وأكرمته، وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر، وذكر شعرا وما رد عليه حسان بن ثابت وغيره. ثم رجع كعب بن أشرف إلى المدينة يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني عبد الله بن أبي المغيث: من لي من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. وذكر القصة. وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله، فكل قد حدثني منه بطائفة. فكان الذي سمعوا عليه قالوا: ابن الأشرف كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحرض عليهم كفار قريش في شعره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام، فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم. وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا،
فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا، فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفيهم أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. فلما أبى ابن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين وقد بلغ منهم، فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم، فرأى الأسرى مقرنين كبت وذل، ثم قال لقومه: ويلكم، والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم، هؤلاء سرات الناس قد قتلوا وأسروا، فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. قال: وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابهم، ولكني أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم. فخرج حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن أبي صبيرة السهمي، وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العاص، فجعل يرثي قريشا، وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان، فأخبره بنزول كعب على من نزل، فقال حسان فذكر شعرا هجى به أهل البيت الذي نزل فيهم. قال: فلما بلغها هجاؤه نبذت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي، ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول، فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسانا، فقال: ابن الأشرف نزل على فلان، فلا يزال يهجوهم حتى نبذ رحله. فلما لم يجد مأوى قدم المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوم ابن الأشرف قال: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي من ابن الأشرف فقد آذاني. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، وأنا أقتله. قال: فافعل. وذكر الحديث.
الله أكبر، فاز محمد بن مسلمة، فاز، هذه الفضيلة فضيلة له، الله أكبر، أكرمه الله بها أن قتل عدو الله. نعم،
أحسن الله إليك. فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب: أنه رثى قتل قريش وحظهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وواطأهم على ذلك وأعانهم على محاربته بإخباره أن دينهم خير من دينه وهجى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قلنا: الجواب من وجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليك،
رحمه الله، قلنا الجواب من وجوه إن شاء الله، يريد أن المعترض يقول أنه لم يقتل بمجرد الهجاء، بل قتل لمجموع هذه الأمور، وهذا هو الذي سيجيب عنه الشيخ. نعم يا محمد.